صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. العلاقات خارج نطاق الأديان علاقات تقوم على أسس مادية، يعني الآن الحضارات حتى الحضارات المعاصرة تعامل الإنسان مع تعامل الإنسان مع الإنسان الآخر على أساس مادي، أن هذا علاقتي وياه أنا علاقة إذا تحقق لي ربح زينة، إذا لا والله ما تحقق لي ربح في اللي بيه. العلاقة إذا ما تقوم على ربح، على تبادل منفعة، على جوانب مادية، تعتبر علاقة باهتة باردة. فتلقى معظم علاقات الناس تتجه اتجاه مادي، وبالخصوص اكو عندنا مثلا مجتمعات بدائية يعني ما متحضرة، بس انت عندك المتحضرة خلي عنك البداية. فضل الان في اضخم الحضارات، الان اضخم الحضارات اللي نسميها حضارات قائمة موجودة، روح الى اوروبا مثلا، الى اوروبا بكل اقسامها، تلقى العلاقات عند الناس علاقات فلوس، يعني علاقات مادة، علاقة تقوم على اساس مادي غليظ. جانب الروحي او الجانب الشفاف ما موجود بيها. الاسلام لما اجى للجزيرة العربية كانت العلاقات بالجزيرة العربية قائمة على هذا، يعني علاقات الاب بالابن، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الجار بالجار، علاقات معظمها تقوم متأثرة بالجانب المادي. ومن جملتها كانت علاقة الزوج بالزوجة. كمظهر لهذه العلاقة، المادية، كانوا يعتبرون ان المهر كما سيأتي علينا ليدفع الى المرأة هو ثمن للمرأة، نبه لي ثمنها، يعني شلون تشتري سلعة، شلون سلعة من السلع تشتريها بالاموال، عينا كان عندهم المهر ثمن للمرأة. ومن الانصاف والحق ان اقول ان المسألة ترى مو في الجزيرة العربية، لا، يعني اوروبا كانت هكذا، يعني الشرق والغرب كانت هذه العلاقة. سائدتي على هالاساس سيجينا خلال البحث اوضح لك المعنى ان شاء الله. في المهر اذا كان يتم على اي اساس؟ كان المهر يتم على اساس ما يدفعه الرجل الى المرأة هو عبارة عن ثمن لها، ولهذا يتصرف مع اولاده ومع زوجته تصرف المالك بملكه. شلون واحد عنده شيء ملكه يبيعه ويشتريه، كذلك يعامل المرأة على هالاساس الغليظ، يعامل المرأة على هالاساس الغليظ اللي تنعدم بالعلاقات الشفافة، تنعدم بالروح، تنعدم بالسلوك اللي تسميه رقيق، ها؟ لا، سلوك كله قائم على اساس معاوضة ثمنية، ان هذا المهر هو ثمن شراء المرأة. طيب هذول اليونانيين كان عندهم هذا المعنى، اليونانيين كانت المهر الذي يدفع للمرأة كان عبارة عن ثمن لشراء المرأة، وسيدينا ان الثمن يختلف، لانه الثمن هو واسطة، الثمن هو واسطة بالتبادل، وهي الواسطة اخذت الوان متعددة سيأتينا ان شاء الله. فاليونان كان عندهم على اساس النظرية، نظرية ان المهر ثمن. الرومان كذلك، الرومان كانوا يسمون المهر المقبوض على اساس العوضية مانسيباسيو يسموه. المانسيباسيو عبارة عن الثمن المقبوض كعوض للمرأة، كثمن المهر كثمن للمرأة. بس القبائل هالمعنى عندهم موجود، الشرقية بالهند وغير الهند والغربية في اوروبا كانت عندهم نظرية المهر تقوم على اساس الثمنية. زين، الثمن شنو هو؟ قلت لك انا وسيلة التبادل، وسيلة التبادل اختلفت عبر العصور. يعني احنا الان عندنا وسيلة التبادل النقد، يعني مثلا افرض انا عندي حنطة وارد اشتري شوية سكر، فاجي ابيع الحنطة، اش اخذ مقابلها؟ نقد. وش اشتري به النقد؟ سكر. نبه لي. فش يصبح النقد؟ وسيط بين الحنطة وبين السكر، عبارة عن وسيط. سابقا شنو كانت الوساطة عندهم؟ ليش يتعاملون النقد؟ يعني مثلا عند اليونان وعند الرومان كانوا يتعاملون بالحيوانات، بالبقر. يعني افرض المهر 10 من البقرات او 5 من البقرات. زين، في مكان اخر كانوا يتعاملون افرض مو بالبقر، بالاغنام. المجتمع، مجتمع الصيد، كان الرجل يمهر المرأة. ليش يمهرها؟ يمهر المرأة بما يصطاده، يصيد له كم حيوان يجيب يعطيه المهر الى المرأة. بعدين لما صارت الزراعة انتقلوا الى مجتمع الرعي، صار المهر والتبادل بالاغنام، ثم صار بالاطعمة بالحبوب التبادل. عند العرب كان بالابل، الجزيرة العربية كان التبادل بها بالابل، ولذلك رواية واردة عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا تسبوا الابل فان فيها ترقى الدماء وتمهر النساء. ترقى الدماء يعني اذا صار اكو عندهم حادث قتل يروحون يطون ديه من الابل، ديه. ولذلك الان الفقهاء في باب الديات لما يجون الى الدية، دية المقتول، اما ان يعينوها بالذهب او يعينوها بالابل. نعم. فكانت الابل واسطة للتبادل. بس القصة ما تطلع عن هذا الجوهر اللي ذكرته لك، وهو نظرية الثمنية، ان المرأة انا ما اشتريها، عندما ادفع هذا المهر اشتريها به. زين، هذا للي عنده اموال. يعني انا اذا عندي اغنام او عندي نياق او اكو عندي افرض بقر اقدر، او عندي ناقد ادفع مهر، فيعتبر المهر ثمن للمرأة. لكن اذا ما عندي في مثل هالحالة شنو؟ فيرجعون الى الزواج او الى المشاغرة، يعني يزوج اخته على ان يزوج اخته. نبالي، يعني التبادل، انا اعطيك اختي واعطيني اختك. نبالي، هذا المعنى كان عند الفقراء. اللي ما عنده اخت او ما عنده مثلا بنت يعاوض بها، يبقى عزب او اعجب الى ان يتاح له ان يتزوج. الفكرة البسيطة خليها في صدر البحث. بعدين نرجع الى نقطة ثانية، نشوف ان تاريخ العرب او تاريخ الشعوب هل كان به هذا اللون من التضخم بالمهور، يعني المهور شنو كانت نسبها، ونشوف اراء المذاهب الاسلامية بالموضوع. احنا نلاحظ في تاريخ العرب او في تاريخ الحضارات الاخرى ان المهور متفاوتة، يعني ما نقدر نقول اكو صيغة متفق عليها، يعني مقدار متفق عليه ما موجود. لما نرجع الى تاريخ الحضارات يختلف باختلاف الاسرة باختلاف البيت، ماكو شيء محدد، يعني قد تكون ناقة او 10 نياق او 1000 من النياق، نعم، او قد يكون اغنام، او قد تكون كمية من الحبوب قليلة او كثيرة، ما محددة ابدا. عندنا ايضا ترى ما محددة، يعني المهر ما محدد حسب اتفاق الزوجين، الا في مسألة تفويض البضع. مسألة تفويض البضع اذا ما حددوا المهر ينصرف الى مهر امثالها، الطبقة اللي تنتمي الى عادة يشطوها مهر تأخذ مهر المثل. لكن خلي نرجع لأصل النظرية، في الواقع ما كان اكو شيء نعتبره محدد بالحضارات، يعني مهر يختلف حسب حالة الزوجين. جد عدنا اسلاميا شنو، يعني الان لو نريد نرجع الى اراء المذاهب الاسلامية في المسألة، عدنا الاراء المذاهب الاسلامية تحدد الحد الادنى، اما الحد الاعلى ما تحدده. يعني مثلا الاحناف نظرية ابي حنيفة اقل المهر 10 دراهم، ليش؟ لان يقول هو لازم يعطيها مال، بنص النص يقول يجب ان تعطى مال ما يتمول به، ما يتمول به اقل 10 دراهم، يتصور هو يقول 10 دراهم اقل حدود المهر. زين، بينما مالك رأي ان المهر اقل حد الى 3 دراهم. بالنسبة الى الشافعية والى الحنابل لا، ما يحددون، ما يضعون حد ادنى، يقولون ما يتمول به بس. عند الامامية كذلك، الامامية ما يحددون حد ادنى ابدا ولا حد اعلى، كل ما في الامر انه لا يلبس عنوان ثاني. واحيانا سيجينا خلال البحث احيانا المهر قد يلبس عنوان ثاني، يعني مو عنوان اساسي ابتدائي، لا عنوان ثانوي. يعني مثلا يدخل في حد الاسراف، اذا دخل في حد الاسراف اخذ حكم اخر. في ما عندنا تحديد احنا الى المهر. ثم المهر الفقهاء يقولون ما يقتصر على ما نسميه اموال او عروض، يعني ما يقتصر على النقد افرض او على الحيوانات او على الحبوب، لا، يعني اكو احيانا الخدمة الدينية او احيانا القربة. نبالي بعض الصحابيات، هاي وحدة تزوجت ابو طلحة، شنو كان مهرها؟ كان مهرها عندما تزوجها ابو طلحة ان يسلم، قبل ان يسلم هو قالت له اسلم انا مهري منك ان تعتنق الاسلام، وفعلا اعتنق الاسلام. نبالي، واحيانا المهر خدمة من الخدمات، يعني تعليم القرآن مثلا، تعليم القرآن. واحد شكى للنبي ان اريد يتزوج وما عنده شيء، وقال له هاي المرأة انا اريد ان اتزوجها، قال له هل تعرف تقرأ شيء من القرآن؟ قال بل قال اعلمها القرآن، قال له مهرها ان تعلمها سورة او سورتين من القرآن. في احيانا خدمة، مما يدل على ان نظرية الثمنية اجا مسخها الاسلام، وسيتضح لنا هذا المعنى خلال البحث. في احيانا المهر يكون خدمة، احيانا المهر يكون خدمة من الخدمات. هسا هاي الخدمة من الخدمات اكو نقطة اشير لك الها، اكو نزاع عند علماء الاقتصاد، علماء الاقتصاد يقولون ان العمل هل يعتبر مال ام لا يعتبر مال؟ هذا العمل يعني واحد افرض انا اقول للواحد انا اشتغل عندك لمدة 5 سنين مثل ما اشتغل شعيب عليه السلام، نعم اشتغل موسى عنده عليه السلام لمدة 9 أو 10 سنوات، هذه عبارة عن هالمدة مهر لابنته صفورة، زين؟ هل يعتبر العمل مال او لا؟ فعلا مال، فعلا مال. وانا اتصور كيف يغفل البعض عن النقطة، والحال بالعكس، هو العمل كل المال، اي نوع من انواع المال هو عمل مجمد، اي نوع من انواع المال هو عمل مجمد. يعني تذني الافرض كم دينار اللي تحصلها، تحصلها طبعا من شغلك من تعبك، يعني تعبك ترجم بيش، ترجم تعبك الى نقد، تحول الى نقد، هو عبارة عن عمل مجمد بنقد. فكل عمل من الاعمال هو عبارة عن نقد، نقد مجمد، مال مجمد. فمثل ما المال تصح المعاوضة به، كذلك العمل تصح المعاوضة، لان مال. ولذلك نظر اليه المشرع الاسلامي وفقهاء المسلمين الاقتصاديين المسلمين يرون ان العمل نوع او قسم من اقسام المال، صنف من اصناف المال. طيب اذا نظرية الثمنية، هاي نظرية هواية غليظة. شلون يعني نظرية غليظة؟ ارجوك انا يعني لما افهم المرأة انك انت سلعة، قوليش انا مو سلعة، يعني مثل ما تحتاجني انا احتاجها، ومثل ما احتاجها تحتاجني عينا، اذا انا سلعة ايضا. ليش مثلا المرأة اذا كانت قابلة لان تباع وانت هم قابل لان تباع؟ يعني تحولت العلاقة شنو؟ تحولت العلاقة من هالنمط الانساني الرقيق المهذب الى علاقة تقوم على بداوة غليظة، تقوم على نوع من انواع العلاقات السيئة، نوع من انواع العلاقات السيئة في واقع الامر. والاسلام ينأى بالاسرة عن هذا، الاسلام ما يريد الابو يشعر ان اشترى شيء، ولا الام تشعر انها انباعت، وبالنتيجة تكون علاقتهم علاقة مسممة. واذا صارت علاقة مسممة يعني الولد اللي يتربى ما بيناتهم ما راح يتغذى العطف، ولا يتغذى الحنان، ولا يتغذى الاخلاق الراقية. الولد يكون يشعر ان علاقة الابوين قائمة على مودة، محبة، تتفق التعبير القرآن لتسكنوا اليها. شايف سكون النفس؟ شايف الانسان في احلى لحظات حياته اذا كانت نفسه هادئة ساكنة مطمئنة. يقول الاصل من الزواج ان يقوم على تبادل المودة والرحمة والعاطف والرقة والانس. الساقد يقول لي واحد شهر احنا ما عدنا الزواج، طب الحواس ما تلقى البيت، الحوش مقبر الصياح بيوس والهوشة والكذا، ها؟ هذا شو اختيارنا يعني؟ ما مودن بالاسلام، شو فهمنا، شو تربيتنا؟ بصراحة ما عدنا تربية اسروية، احنا تربية اسروية ما عدنا. يعني القضايا المهمة اللي ينبغي ان نتربى بها لازم احنا الان اقلامنا وافكارنا والسنتنا تنصب على تهذيب الاسرة، لان الاسرة هي اللبنة بالمجتمع. اذا قدرنا بنينا الاسرة يعني بنينا المجتمع بناء طيب، والعكس بالعكس. فيريدنا تربية اسروية اسلامية تحددنا معنى العلاقة بين الزوج وزوجته، الزوج وزوجته، ها؟ هاي اكو علاقة، هذه العلاقة تحددها الروايات وتحددها النصوص القرآنية، بس احنا ما متنبهي لها، متصورين ان العلاقة علاقة منفعة او العلاقة علاقة عابرة. يعني هذا احسن اللي عامل المرأة على اساس انها غريزة، وهي تعامل على اساس انه غريزة. شو تنبه؟ هي المسألة لا الرجل غريزة ولا المرأة غريزة، الغريزة هاي وسيلة لابقاء النوع، والا العلاقة اكبر واشمل وارق من علاقة الغريزة. لا ارق ارق. والله اتخطر ابو طلحة الانصاري الى موقف هذا مع النبي صلى الله عليه واله لما اجى تصدق عند بستان تصدق بيها وقال للنبي انا اعوضك عنها بستان بالجنة. قال له يا رسول الله. قال بلى. قال له انا وام طلحة معي. ها؟ قال له ام طلحة وياي. قال له نعم. قال له والصبية. قال والصبية. تتأمل هذا ترى التعبير نابع من القلب. نابع يعني تعبير مشبع بالمودة. مشبع بالعطف. ها يقول له هذا يريدها تلحقه بالجنة. وهناك واحد يريد يطلع من الحوش اللي هي بيه. واي فرق. واي فرق بين هاللونين من التربية. التربية مو هكذا. المرأة مو هكذا. ولا الرجل هكذا. يعني التربية الاسروية يجب ان تتكثف عندنا حتى نقدر نخلق الاسرة. هذا اللي مو صاير عندنا مع الاسف. يعني احنا نقصنا كثير من التشبع باراء الاسلام. ما عندنا ما مشبعين باراء الاسلام في شيء. في كل ابعاد حياتنا. انا اقول لك صحيح نسمى مسلمين تمام نسمى. لكن من الطب للسوق تلقى تعاملنا تعامل المسلمين لا. ولا بالاسرة بالبيت تعامل المسلمين. مع الاسف يعني. على اي حال اعود. في العلاقة اذا لا تقوم على اساس الثمنية. لا ما تقوم على اساس الثمنية. وانما تقوم على اساس المودة. ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم مودة ورحمة. ولذلك شو يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول ما اكرم المرأة الا كريم. ولا اهانها الا لئيم. هاي بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة شو يقول لها؟ يقولها لو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. انت ملاحظ ان هاي مو علاقة مال تبادل عند مطيها عامتين انا مطيها درهمين وهي جايتني على حساب الدرهمين. لا. هاي علاقة قائمة على مودة على تبادل تقدير على تبادل حب ورحمة ومودة. حتما هيك علاقة هي اللي تنشئ الجيل الصالح. تشايف هذا الطفل لما يشوف امه وابوه منسجمين يشقد نفسيا يشعر بالزهو ويشعر بالاعتزاز ويشعر بالطمأنينة بالامان. وبالعكس اذا شاف الابوين متنازعين تندمر تربيته تماما. فليتق الله الاباء والامهات في ابنائهم. تملاحظ هالظاهرة الان تلقى اكو نضوج يصير عند البنت وعند الولد. نضوج بيولوجي لكن نضوج عاطفي ما عندهم. نضوج عقلي ما عندهم. يتزوج لان ناضج لان شاب يريد المرأة وهي شابة تريد الرجل. وعندما يتزوجان رأسا طلع الطفل وما طباعهم ما متلائمة ودبوا لهم طفل طفلين وطلقوا. وهي حالة خطرة. وهي خطرة. يعني ما اكو مكاتب للزواج الان مثلا تعالج هالقضايا. يا اخي شو نسويش احنا بعد؟ قل لي شنو يعني شنو ذنبنا احنا؟ شو نسويش بيدنا يعني الان؟ تفضل اوروبا اكو بيها مكاتب للزواج. اوروبا تجي الزوجة تكتب كل معلومات عنها ويجي الزوج يكتب كل المعلومات عنها وتنعطى المعلومات الى علماء اختصاصيين يدرسوها. نسبة النجاح شنو هي؟ نسبة الفشل شنو هي؟ نعم هاي كلها تدرس. يلا يتم الزواج. احنا يعني حتى دراسة بدائية ما عندنا بحيث نشوف الولد صالح او مو صالح، البنت صالحة او مو صالحة. بعد وقت خليهم ما نتسرع بالزواج، ما نأخر مثلا الى درجة بحيث تنطفئ الرغبة والشعلة. الامور هاي كلها ما معالجة. اعود للموضوع. طيب اذا عرفنا ان حدود للمهر ما اقعد فقهاء المسلمين. بعضهم يحدد حد ادنى والاغلب ما يحددون حد ادنى ولا يحددون حد اعلى. ولذلك قامت واحدة من النساء اعترضت على عمر بن الخطاب لما اراد ان يمنع من غلاء المهور. قالت لا تمنعنا ما جعله الله لنا. الله عز وجل يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. وان اردتم استبدال الزوج مكان الزوج. ها تقول القرآن يسمح حتى بالقنطار بالمهر انت تيجي تحدد شنو مو 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 من حقك هذا، ما تملك هذا الحق، هذا اجتهاد مقابل النص. فقال اصابت امرأة واخطا عمر. زين، في حد اعلى للمهر ما وضع المشرع الاسلامي. الحد الادنى اذكرته لك نظرياتهم، زين خلينا نجي الى واقعنا كواقع تاريخي، نشوف الواقع التاريخي شنو هو شلون اخر. واحنا نقول الناس على دين ملوكهم، يعني خلي نشوف قادتنا لما ذولا نعتبرهم بعضهم قادة انتهى اليهم الامر، شنو كان موقفهم اجاء هالناحية بالذات. يعني مثلا تلقى بعض الكتاب يقول احنا اذا نشوف المهور متواضعة ايام النبي ما كان اكو عندهم وارد، يعني لو النبي صاير في ايام النفط ها كانت المهور تاخذ شكل اخر، تاخذ صورة اخرى. لا مو الشكل، هو اولا الثروة مو من النفط وحده، واجيدك اكثر من هذا، خلي اقرب لك المعنى. اتأمل اكو بعض الصحابة لما توفوا هذول اخو ما في في صدر الاسلام، تدري تركوا ثروات من الفتوحات. تعرف بعضهم خلف ذهب وفضة يكسروا بالفوش، ترك من الذهب والفضة ما يكسر بالفوش. الزبير ترك على 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 مر على المربط ماله 1000 فرج، ها طلحة كان واردة يومية 1000 دينار ذهب من بعض البساتين، يعني اموال طائلة عندهم موجودة. ولما كانت اموال كانت المهور متواضعة، ما كانت مهور غالية، يعني مو مسألة انه لو الاسلام جاي ايام النفط كانت غير الوضع، لا ابدا، ما له ارتباط بالحالة المادية. ما في ارتباط بالحالة المادية ابدا، وانما اكو ارتباط ليش بالتوجيه، بروح النص، روح الشريعة الاسلامية. اكو ارتباط بروح النص ان الزواج مو مسألة فلوس، لا مسألة مودة وألفة ومسألة انجاب جيل سليم غير منخور، يعني ايجاد الاسرة على المواصفات الاسلامية. فاذا هذه منين اجتنا؟ بعدين اجتنا من ضعف الواجع الديني، يعني لما نمر الان على تواريخ بعض من احتلوا مناصب قيادية نشوف دولة سووها للقضية مأساة، يعني قاموا يطون مهور مروعة. اقرب لك بعض الامثلة، بعض النماذج جديدة. بنت ابي جعفر لما تزوجها الرشيد، عندما تزوجها شاقلها من المهر نقد، شاقلها 1,000,000 دينار. طيب خلي النقد من جملة الاشياء اللي شاقها الها، شاق لها الرشيد بدنة، البدنة ثوب يوضع على البدن، هاي جايبي لهم اياه منين؟ من الاشلاب اللي استلبت من الامويين. بدنة كانت لعبدة بنت عبد الله ابن يزيد ابن معاوية، زوجة هشام ابن عبد الملك. هاي البدنة يقولون المؤرخين كانت مرصعة بالياقوت الاخضر والاحمر، بها خطين وبها حبات من الدر واللؤلؤ، كانت متميزة غير ميسرة بالاسواق، يعني اذا تطرحها تلقاها تألف كمية ضخمة من النقد، كمية هائلة من الاموال، هذا مجرد ثوب. عدا ذلك حمل لها من التحف والهدايا والعديد ما لا يقوى القلم على وصفه. قد مثل ثاني اضرب لك قطر الندى بنت خمارويه، هاي تزوجها المعترض وشالوا جهازها ودوه للبيت. شكثر شالوا للجهاز؟ نوعين الجهاز، نوع ملابس ونوع ادوات واثاث. فيما يخص الملابس والحاجات الشخصية يقولون حملها 170 بغل و130 جمل حملت الاثاث. طيب وشيق اليها من الهدايا ومن التحف، واتخذت فعاليات عجيبة في زواجها، بحيث وصل الامر الى درجة مروعة. المأمون مثلا في زواجه من بوران بنت الحسن ابن سهل، يصل الامر الى ان يسجوا له حصير من الذهب على شعة الغرفة اللي يدخل بها. طيب اكو جماعة لو شوف دول السلاجقة سووا، السلاجقة صهرة والعباسيين، والعباسيين صهرة والسلاجقة، لما يجيبون واحدة من بنات الحكام السلجوقيين الى قصور الخلفاء او بالعكس، يعني ما احب اطول لك بها الحشاية، وعندما تقرأ ما يكتبه المؤرخون ترتاح من هالارقام المروعة اللي كانت تدفع كمهر. بس ارجوك يعني هذه هالفعاليات او هالاشياء اللي سووها، هل استطاعت ان تأخذ حصة من احترام التاريخ او تخلد او تلفت النظر؟ ابدا ما راحت، مثل ما راح القصر الضخم وتلاشى، راحت ويا كل اثاره، مثل ما راح ردحهم وابهتهم وجنودهم ذهبت ادراج الرياح، راحت فعالياتهم معها. لكن مثل واحد اضرب لك، تعرف الاثاث اللي ساقوه الى بيت فاطمة سلام الله عليها، يعني ارجوك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الدنيا كلها بيده، كان بوسعه يقدم لبنته اضخم المهور، اضخم المهور كان يقدمها. شنو الشيء يعني الاثاث اللي نقلوه؟ صاح النبي لابو بكر قال له يا ابا بكر اشتري لابنتي ثياب واثاث البيت وما يصلحها، وصاح العمار ابن ياسر قال له ابتع لابنتي بعض الاشياء مع ابي بكر، شوف ايش تحتاجون للامور البيتية، وصاح البلال قال له ابتع لابنتي طيب اشتري له شوية طيب. كل واحد اطاحفنا من الدراهم حملها بيده وجابوا الاثاث. شنو الاثاث؟ فراشين من خيش مصر، حشو احدهما من الاذخر وحشو الاخر من جز الغنم، دوش بين واحد حشو حلفة هاي واحد حشو نثر جز الغنم، اربع مرافق من ادم الطائف، اربع وشاهد من ادم الطائف، ستر منصوف للباب، حصير هجري مخضب من النحاس، اعب للبن، كوز للماء، اثاث فخار من هذا النوع، هذا اللي كل حمله الى بيت الزهراء، ومرت قميص باربعة دراهم، ولكن ناهيك به من قميص، قميص كان على جسد هو موضع شن رسول الله وتقبيله وعطفه، هذا قميص لا تساويه الدنيا. رحم الله بعض الأدباء، يقول اذا كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الأنس، فثوبك شمس تحت أنواره الدجى، وثوبي ظلام تحت ظلمائه الشمس. الواقع أن هذا الثوب اللي بأربعة دراهم ماذا ضم؟ ضم ذلك الجسد الطاهر، ذلك العلق، ذاك الذي تنبعث منه رائحة الجنة، ذاك الذي عطر التاريخ وبقي إلى الآن يعطر التاريخ. وما قيمة الدنيا التي تؤخذ من غير حلها وتوضع في غير محلها مقابل هذا الثوب الذي اشتهته باركته السماء وباركه الرسول. الواقع هذا هو الخلود المعنوي. في الحقيقة أن مسألة المغالاة بالمهور أخذت أبعادا لا تلتقي مع حضارتنا الإسلامية أبدا. ليش؟ لأنها تضع عقبة في طريق الزواج. الآن احنا بالإضافة إلى العقبات اللي ولدها المجتمع، ولدتها الحالات الاجتماعية المستجدة، نجي الآن نضخم المهار او نضع عقبة، وتعرف نتيجة شنو؟ تعرف النتيجة من تضخيم المهور ومن وضع العقبات، جيش من العوانش وجيش من العزاب، بالإضافة إلى عدم الشعور بالمسؤولية. يعني ما عندنا مع الأسف ما عندنا شعور بأننا إحنا مثلا لما نكون في بلد، هذا البلد بأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، وإحنا نرغب أن نكون مثلا سترنا منا ودينا مثل ما نقول. لا، صار عنده في الشين راح طارد ولو إلى امرأة منحلة بدعوى أنها عندها حضارة، أو راح إلى امرأة لمجرد أنها جميلة ولو كانت في حقيقتها بؤرة فاسدة. يا ما أعرف شو أبنائنا صاير بيهم يعني. ولذلك جيل مسخ، جيل المسخ الآن تلقى جيل مطعم ما إلى حضارة وما إلى هوية معينة، هوية معينة ما عنده، لأن نشأ في أجواء مترهلة، أجواء لم تقم على أسس صحيحة. بس أرجع للآية من بعد هالمقدمة. الآية تقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نبه لي شو تريد الآية؟ الآية تريد تجرد المهر من نظرية الثمنية، يعني لا تعتبر المهر ثمن. ليش؟ يعني قلت هي نحلة، نحلة هبة بدون عوض، النحلة هبة بدون عوض، لا تعتبر المهر هو ثمن لعاطفة المرأة. قد يقول لي واحد ليش شيخنا فقهاكم يقولون ان المهر ثمن البضع او البضع؟ ها ليش؟ يعني ثمن التمكين مو ثمن البضع، ثمن الوضع بمعنى التمكين، يعني ان المرأة تحبش نفسها على زوجها. شو دخل اقرب لك المعنى؟ يعني انا الان افرضني عامل اجي اتعامل ويا واحد، بكرة اجي اشتغل عندك افرض في دارك واجوري 10 دنانير، اجي انا ثاني يوم الصبح على الوعد انت صار عندك شغل ما اجيتني وضليت انا قاعد الى ان راح الوقت، حتى اذا ما اشتغلت انا لازم اخذ اجوري. ليش؟ لان حبست نفسي عليك، انا متهيئ للعمل. المرأة جاي تحبس نفسها على تربية الاولاد، على الاسرة، جاي توطن نفسها، مو جاي تبيع البضع، لا جاي توطن. هذه الله عز وجل يريد اكرامها، وضع لها مبلغ من المال تتصرف به كيف تريد، ولا مو مسألة ثمنية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كأنه يريد تقريبا يموت الظاهرة اللي عندهم كانت بالجاهلية. بالجاهلية الوالد اذا عنده بنات وتزوجت وحدة وجابت المهر يسمون المهر الناتجة. الناتجة يعني امواله ستنفج، تكبر، تزداد. يعني بتعبير اخر هيجيب له ربح، هيجيب له اموال. هالنظرية الغليظة، هالنظرية البعيدة عن الروح الشفافة اللي يريدها الاسلام اجا يشحقها. يلا آتوا النساء صدقاتهم نحلة هبة بدون عوض. فسامنوا المخاطب، المخاطب الزوج لو المخاطب الاب، رأيين فقهاء المسلمين لما يجون للآية الكريمة واحد يستفيد منها ان الخطاب للأزواج، يقول للزوج لما تعطي المرأة المهر هي عطية، هي اذا ارادت من مهرها تعطيك شيء انت تقدر تاكله وانت طيب النفس. ورأي لا ان يخاطب الاباء يقول له للابو انت ما من حقك تأخذ مهر البنت، انت البنت شنو يعني، انت خالقها مو خالقها ابدا، مجرد واسطة بالفيض، يعني الولد مر عبرك ولا شنو يعني، شيء خالق من الولد رجل يعني ياد، ايش ما لك اي دخل الكثير بي، فانت لا تعتبر نفسك مالك للولد، لا مو مالك، التقيم عليه صحيح لكن مالك لا. ولذلك الولد الى ذمة مستقلة، البنت الى ذمة مستقلة، ما لك علاقة، لا تتعامل وياهم على اساس مادي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. هذا شيء يدل يستفيد من الفقهاء عدم جواز إجبار المرأة على أن تعطي من مهرها شيء، هي حرة تتصرف بمهرها كيف تريد، تتصرف بأموال المهر كيف تريد، وليس للأب أن يجبرها على ذلك. فإن طبن لكم عن نفس منه شيء فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا هي أعطتك من طيب نفسها وقالت لك هذا شيء من المهر خذ منه ما تريد، نعم تقول ذاك الوقت هذا أنت تقدر تأكله هنيء مريء. الهنيء هو عبارة عما تشتهيه النفس. أكو أكلة تشتهيها، هاي إذا صرت تشتهيها يسموها طعام هنيء. والمريء اللي ما بي ضرر أفرض تشتهي لكن ما بي ضرر. موقف أحيانا الإنسان قد يشتهي إلى أكلة لكن الأكلة بيها ضرر. واحد يشتهي خمرة، الخمرة بيها ضرر، أم حرام أم بيها ضرر. يشتهي يأكل محرمات الذبيحة، هذه لذيذة عنده لكن بيها ضرر، هاي ما تسمى مريء. المريء هو عبارة عن المباح الذي يشتهيه الإنسان اللي ما بي ضرر. طيب هنا واحد يقولون المفسرين طبطب يوم على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا ابا الحسن اخي يشتكي بطنه، اخويا بطنه توجعه، قال له اخذ شويه من ماء المطر وانت هو زوجه عنده، قال له نعم، قال له خلي يستوهب من زوجته تطي شيء من مهرها، تطي فرصه درهم زين، ويشتري عسل يخلط العسل بماء السماء اللي يشتري بها بالثمن من المهر وليشربه، وفعلا شربه وبرئ. قال له سيدي ما هذا؟ قال له مو القرآن يقول عن العسل يخرج من بطونها شرابا مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ويقول وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ويقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يجتمع الهنيء والمريء والمشافي والمبارك قطعا راح يطيب هذا ما تشك. ها لا تشوف مدى ايمان هذا الرجل بالقرآن، نبه مدى ايمان هذا الرجل برسالة السماء، ان رسالة السماء فيها دواء الانسانية. يعني هو السر الثقل بالقضية هنا يكمن، هنا يكمن، يعني الركيزة تكمن هنا ايمان هذا الرجل بالاسلام. طيب اذا عرفنا هذا وعرفنا ان المهر وانما يراد عبارة عن تكرمة للمرأة مقابل حبس نفسها، والزواج يقوم على علاقات ابعد من هذا، احنا نعرف ان الزواج امنية، امنية ما في شك، امنية في قلب الاب وفي قلب الام، الام اذا عندها ولد والاب اذا عنده ولد يطمع ان ابنه يكبر ويتزوج يصير عنده اطفال ويملؤون البيت ويأنس باطفاله بالبيت، هذا شيء مفروغ عنده. هاي امنية الاب وامنية الام. ولا تعتقد ان الام تصاب بخيبة امل اكثر مما تصاب بخيبة امل فقدان ولد شاب كانت تتأمل انها راح الزوجة مثلا، تجلس إليه وتشوف آمالها راحت أدراج الرياح، تشوف تطلعاتها ذابت راحت، لا شك أن المصيبة تعظم عليها. وترى هو هذا اللي يمكن أن نلمح أحيانا بالطف في واقعة الطف، ونلمح أن رملة على فرض وجودها في واقعة الطف أنها كانت تتوق إلى أن يكون عندها ولد مزوج. المؤرخين يقولون آخر لحظات من لحظات الحسن حط الطفل هذا، قال له حطه بحضنك هذا ابنه. القاسم كان عمره سنة، قال له هذا وديعتي عندك. وكان في نفس الإمام الحسين أن يكبر ويزوج إحدى بنات عمه، ولكنه فجع به. والله أكو موقف للحسين وياه بالساحة، موقف يبعث على الأسى واللوعة. يقولون المؤرخين لما سقط، وهذا اخر نبلة في كنانة الامام، اخر نبلة، لما سقط على الارض اقبل اليه الحسين قال يا عم، يعز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك، ثم قال صبرا بني عمومتي صبرا بني اخوتي، لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. ثم حمله ورجع به الى المخيم ورجلاه يخطان الارض خطا، طرحه بين القتلى من اخوته وجلس يحدق في وجهه يطيل النظر اليه. آه
السليمة ولا يا هلهم سوى عبرا تكلى حرة الأحشاء خضبوا وما انشابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء يا مغزل الشبوان بهداي بهدا من تصر عليهم الماي اريد اقف وغسلنهم بامناي اشوفهم يا جرح منهم تغير ردتك لا رد الدنيا ولا ما رالت حضرني لو وقع حملي ولا ما يجازم خابت ظنوني ولا مغال محل الوج يغني قطعت بيها الحسين احترم حزن امي شاف امه تحومي حول الخيمة مو قادرة تشوف شي والحسين قاعد مو قادرة تعرف عن عواطفها والحسين جالس قام الحسين ترك الخباء وطلع اهرولت اليه مع عمته زينب جلست عند رأسه
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.